لبشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وجهة تجلب نصرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخيرته وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة وأنار به الظلمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، إني أحبكم جميعا في الله، والله أسأل أن يجمعنا دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، هذا عود حميد إلى برنامجكم تاريخ الإسلام، وها نحن قد وصلنا إلى تمام الحلقة 20 إن لم تخن الذاكرة من هذه السلسلة المباركة، وما زال الحديث بنا موصولا مع الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه وعلى نبينا السلام. آخر ما تكلمنا فيه عن قصة نبي الله يوسف هو لقاؤه بإخوته عندما ضرب الجدب مصر وكل البلاد المحيطة بها، وكان يوسف عليه السلام قد احتاط لمصر تمام الاحتياط، زرع السهل والجبل في 7 سنين المخصبة، ثم خزن ما حصده من هذه الحبوب تخزينا جيدا، وأخذ يخرج منه لأهل مصر على قدر الحاجة، فلما جاءت 7 العجاف ضرب الجدب مصر وما حولها، وكان أهل مصر في عافية بفضل الله ثم بفضل يوسف عليه السلام، وجاء أهل البلاد من شمال وجنوب وشرق وغرب مصر يطلبون الحبوب، يطلبون الميرة، وبعضهم جاء يطلب الصدقة، وكان في من جاء إخوة يوسف عليه السلام، جاءوا من أرض فلسطين من أرض كنعان، وجاءوا ببضاعة مزجاة، عملات رديئة، حبال من الليف، بعض الجلود يستبدلونها بالقمح والأرز وما شابه ذلك. فلما عرفهم يوسف ولم يعرفوا، سألهم عن أبيهم وهل لهم إخوة لم يأتوا معهم، قالوا نعم، احنا كنا 12 رجل، 12 من أبناء نبي الله يعقوب، هلك واحد فينا في البرية وهو صغير اسمه يوسف، وهم لا يعرفون أنهم يتكلمون مع يوسف، وبقي شقيقه، بقي شبيهه وشقيقه، يعني من ذات الأم ومن ذات الأب، مع أبينا يعقوب يتنسم فيه ريح يوسف ولا يطيق فراقه. فطلب منهم أن يأتوا في العام القادم ومعهم بنيامين، وإلا فلا كيل لهم عنده ولا يقرب أحدهم من بلاده. وزيادة في المكر الحسن، أمر يوسف عليه السلام فتيانه أن يردوا بضاعتهم التي جاءوا بها ليستبدلونها بالقمح والأرز في رحالهم، فلما عادوا قالوا يا أبانا منع منا الكيل، إن ملك مصر، إن عزيز مصر هذا الرجل الجواد الكريم عزم علينا أن نأتي ببنيامين في العام القادم، وإلا فلن نطول منه حبة قمح واحدة. فلما فتحوا الأمتعة إذ بهم يجدون بضاعتهم قد ردت إليهم، قالوا يا أبانا هذه بضاعتنا ردت إلينا، ونمير أهلنا ونحفظ أخانا، يا أبانا إنه ملك صادق أمين رد البضاعة إلينا، فماذا يضيرنا أن نأتي ببنيامين كيما نزداد كيل بعير، ذلك كيل يسير يا أبانا، ونعتق المواثيق والعهود على أننا سوف نحفظ بنيامين كما نحفظ أنفسنا وزيادة. قال لهم يعقوب هل آمنكم إلا كما أمنتكم على أخيه يوسف من قبل، هل نسيتم أنكم أعطيتموني العهود والمواثيق على حفظ يوسف وضيعتموه؟ أي ميثاق وأي عهد أصدقه منكم بعد الذي فعلتموه مع يوسف؟ المهم أخذوا يراودون يعقوب ويلحون مرة بعد مرة بعد مرة، فوافق أن يترك معهم بنيامين في السفرة القادمة بشرط أن يعطوه العهود والمواثيق، أن يحفظوا بنيامين مما يحفظ منه أنفسهم. ثم أشهد الله على ذلك، الله على ما نقول وكيل، الله على ما نقول شهيد. ثم بعاطفة الأبوة خاف عليهم يعقوب من الحسد، فأمرهم ألا يدخلوا من باب واحد وأن يدخلوا من أبواب متفرقة، خاف عليهم من الحسد. وانطلق أبناء يعقوب في سفرة جديدة إلى مصر ومعهم بنيامين. أنزل يوسف عليه السلام كل رجلين في غرفة، وبقي بنيامين، ما هم 11 هم 12 بيوسف، بقي بنيامين، فأخذه يوسف إلى غرفة جانبية وحده وقال له إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. يا بنيامين أنا يوسف، أنا أخوك، لا بؤس عليك بعد اليوم، لا شقاء عليك بعد اليوم، مضى زمان الضنك والنصب والتعب والضنا. وعرفه بنفسه. ثم كاد يوسف بهم كيدا حسنا، كان لكل واحد منهم حمل بعير، أمرهم أن يجعلوا صواعه في متاع أخيه بنيامين، فلما هموا بالسفر، فلما هموا بالانصراف صرخ صارخ، سرق صواع الملك، سرق صواع الملك. قالوا قد علمتم أننا لسنا من السراق، نحن أبناء نبي، تربية نبي، نحن لسنا من أهل الفساد في الأرض. قال فتشوا أوعيتهم، فتشوا أمتعتهم، فبدأوا بأمتعتهم قبل وعاء أخيه. فتش يوسف أمتعة العشرة وأخر متاع بنيامين، وكلما فتح متاع ولم يجد فيه الصواع الذهبي قالوا قد علمت أيها الملك، نحن لسنا بسراق، نحن براء من هذه التهمة. حتى وصل إلى العاشر وقال كفى، لا تفتشوا متاع الأخير اللي هو بنيامين، اللي هو الصواع عنده بعلم يوسف وبعلم بنيامين. قالوا بل لا بد أن تفتشه أيها الملك. قال اكتفينا. قالوا لا بد أن تفتشه، ففتشه فأخرج صواعه من متاع أخيه. عندها قال لهم يوسف كيف تعاقبون السارق في شريعتكم؟ قالوا عقابه أن يصبح عبدا لمن سرق منه. يوسف يعرف هذا، وسألهم هذا السؤال قبل أن يبدأ في تفتيش الأمتعة، هو يريد أن يستخلص بنيامين منهم، هو يعلم شريعتهم. أخرج الصواع من متاع بنيامين. هنا أصبح بنيامين وفقا لشريعتهم عبدا ليوسف عليه السلام. وعندها أخذوا يطلبون منه أن يخلي صراح بنيامين وأن يأخذ أي أحد شاء منهم. يا أيها العزيز، إن بنيامين هذا أبوه شيخ كبير، ولو علم أن بنيامين قد ضاع ربما مات فيها. وأخذوا يطلبون منه هذا ويلحون عليه وهو أبدا يقول أبدا، أفأخذ أحدا غيره؟ أأكون من الظالمين؟ عندها قال روبيل الولد الأكبر ليعقوب: اذهبوا أنتم وأخبروا يعقوب بالخبر، فإن لم يصدقهم فاجعلوه يسأل العيرة التي جئنا فيها، يسأل القافلة، يسأل الناس، حتى يتأكد أن ابنه بنيامين قد سرق. أما أنا فلن أبرح الأرض، لن أترك مصر حتى يوجد لي ربي من هذه الأزمة مخرجا. عاد الأبناء إلى يعقوب: يا أبانا، إن ابنك قد سرق. ابني سرق؟ نعم، بنيامين سرق، فإن لم تصدقنا يا أبانا فاسأل العير التي أقبلنا فيها، اسألهم. فلم يصدقهم يعقوب، وقال ما قاله أولا في شأن كلامهم عن يوسف زمان: بل سولت لكم أنفسكم أمرا. فصبر جميل، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، يعني يوسف وبنيامين وروبيل، ما هو ثلاثة. لسه سيدنا يعقوب عنده أمل أن يجتمع بيوسف عليه السلام، ثم تولى عنهم وحزن جدا لدرجة أنه عمي من كثرة البكاء ومن كثرة الدمع، وبيضت عيناه من الحزن، فهو كظيم عليه وعلى نبينا السلام. وبعد طلب منهم أن يعودوا للمرة الثالثة إلى مصر، وأن لا ييأسوا أبدا من روح الله. عاد أبناء يعقوب للمرة الثالثة إلى مصر، والتقوا بيوسف عليه السلام. ما الذي حصل بينهم وبين يوسف عليه السلام؟ فلما دخلوا عليه قالوا: يا أيها العزيز، مسنا وأهلنا الضر، وجئنا ببضاعة مزجاة، فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. سبحان الله. يا أيها العزيز، هذه المرة الثالثة التي جاءوا فيها إلى مصر. يا أيها العزيز، مسنا وأهلنا الضر، المجاعة اشتدت، الناس في بلادنا يموتون من شدة الجوع، مسنا وأهلنا الضر. وهذا فيه دليل على جواز الشكوى لمن يرجى منه النفع، كشكوى المريض للطبيب. الطبيب يقول لك: مما تشتكي؟ تقول: أشتكي من وجع في كتفي، أشتكي من ألم في ظهري. هذا لا يتنافى مع الصبر. النبي صلى الله عليه وسلم كان على المنبر في يوم الجمعة، فقاطعه أحدهم واشتكى له من الجدب الذي أهلك الزرع وأهلك المال، يعني الماشية والأغنام. يجوز الشكوى لمن يرجى منه النفع. وهذه امرأة قالت لزوجها يوما: أتشكو الله لرسول الله؟ تنهاه عن المسألة حتى في المال لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها العزيز، مسنا وأهلنا الضر، وجئنا ببضاعة مزجاة، عملات رديئة، جلود رديئة. البضاعة التي جئنا نستبدلها بالقمح والأرز بالحنطة رديئة، وجئنا ببضاعة مزجاة، فأوفي لنا الكيل، تعودنا منك الجود والكرم، فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا. بإطلاق سراح أخينا بنيامين، أو وتصدق علينا اقبل هذه البضاعة الرديئة التي لا تساوي ما نأخذه منك من دقيق من قمح من أرز، تصدق علينا، أوفي لنا الكيل وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. قال: فما حال أبيكم النبي يعقوب؟ أخوكم سرق وأصبح عبدا عندي. ما هو رد فعل الوالد عندما عرف ما حصل من ابنه؟ قالوا: لقد حزن حزنا شديدا لدرجة أنه ابتلي بالعمى. تدري أيها العزيز، لما علم أبونا بالذي كان حزينا واشتد بكاؤه وكثر دمعه لدرجة أنه عمي من شدة الحزن، عندها رق قلب يوسف ولم يتحمل، أهله يموتون جوعا، مسنا وأهلنا الضر، وأبوه ابيضت عيناه من الحزن، اتعمى. عندها أفصح يوسف لهم عن نفسه، قال لهم: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا: أئنك لأنت يوسف؟ قال: أنا يوسف وهذا أخي بنيامين، يعني قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. الله، لم يعتب عليهم بكلمة، حاول أن يوجد لهم مبررا مخرجا. قد علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون، يحاول أن يجد لهم عذر. قالوا: أئنك لأنت يوسف؟ هو احنا شاكين من الأول، الملامح برضو تغيرت، بس زي ما يقول العامة عندنا الدم بيحن، فيك رائحة يوسف. قالوا: أئنك لأنت يوسف؟ قال: أنا يوسف وهذا أخي بنيامين، قد من الله علينا، أصبحت عزيز مصر، قد من الله علينا، ينسب الفضل لله، ما قالش بصوا بقى بمجهودي وعرقي وتعبي وذكائي كنت فين ووصلت لفين. سيدنا يوسف مؤدب مع الله، ينسب الفضل لله، قد من الله علينا. الله على الأدب، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. عندها شعروا بالخزي والعار مما فعلوه معه عندما حرموه من أبيه، عندما ألقوا به في الجب، عندما باعوه شروه بثمن بخس دراهم معدودات وكانوا فيه من الزاهدين، فاعترفوا بما اقترفت أياديهم، قالوا: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين.
سنعود.
قالوا: والله لقد فضلك الله علينا. آثرك يعني فضلك، الله اصطفاك وأكرمك ورفع قدرك وفضلك، ها نحن على نفس الحال الذي تركتنا عليه، رعاة غنم نعيش في الخيام في البادية، أما أنت فقد أكرمك الله وجعلك تصل إلى معالي الأمور بأدبك بأخلاقك بدينك بفضل ربك من قبله. تالله يعني والله لقد آثرك فضلك، تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين في الجريمة التي فعلناها معك. ماذا فعل بهم يوسف؟ ولو كنت أنت في مكان يوسف فماذا تفعل؟ واحد، حرمك من والدك 40 سنة، كاد أن يقتلك، تآمر عليك، باعك عبدا 20 درهم وأنت الحر ابن الأنبياء، وها أنت ذا تستطيع بأصغر إشارة من أصغر إصبع في يدك أن تطير رقبته، ماذا تفعل؟ وماذا فعل يوسف عليه السلام؟ قالوا: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. الله على العفو عند المقدرة، الله على أخلاق النبوة. لا تثريب عليكم اليوم، لا تثريب يعني حتى مش هعاتبكم فيما فعلتموه من جرائم معي ومع أبي، حتى العتاب لا. ما هذه الأخلاق؟ أخلاق النبوة، العفو ما أحلاه عندما يكون عند المقدرة. ممكن واحد راكب أتوبيس يوم واحد يدوس على رجليه يقول له مش تفتح يعمى، يلف كده يلاقي ما شاء الله الطول 2 متر والعرض 2 عرض واد مجانس وترابيس، يقول له لا مؤاخذة أنا سامحتك، دوس واتبسط. هو ده عفو؟ ده ذل، ده ضعف. العفو يبقى عفو بصحيح لما يكون عند الايه؟ المقدرة، كعفو يوسف عليه السلام وكعفو رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهل مكة عندما دخلها فاتحة، ودخل إلى الكعبة وغسلها، وكان فيها صنم من خشب حطمه، نظفها، ثم صلى فيها، ثم خرج وقف على بابها والناس من تحته في فناء الكعبة مسلمون ومشركون، فقال للمشركين من أهل مكة: ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ دول اللي قتلوا عم حمزة وبقروا بطنه وأكلوا كبدة، دول اللي قتلوا ستنا سمية، دول اللي قتلوا ستنا عمار، دول اللي تسببوا في إجهاض ابنته ثم موتها في مرضها بعد ذلك، دول اللي أكلوا فلوس المسلمين، دول اللي هجروهم من بلادهم، دول اللي عذبوا بلال، دول اللي قتلوا 70 في غزوة أحد، دول اللي عملوا كل هذه البلايا، ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. دلوقتي افتكرته إنه أخ كريم وابن أخ كريم، ما هو كده. اسمع يا ابني، اسمع يا أخي الكريم هذه الجملة: إذا قوي المسلمون ظهر النفاق، وإذا ضعف المسلمون ظهر الكفر. إذا كان لهذه الأمة شوكة، أعداؤها يقبلون عتباتها ينافقونها، أما إذا وجد أعداء الإسلام هوان وضعف وذل وفرقة في المسلمين يظهر الكفر، تظهر الوقاحة، تظهر البجاحة. فاللهم ردنا إليك ردا جميلا طيبا يا رب العالمين. النبي قال لهم: ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. هو ده العفو عند المقدرة. خرج عمر بن عبد العزيز ليلة إلى المسجد الأموي، وهو في المسجد وقع بقدمه على رجل نائم، داس على واحد نايم، فقام النائم مغضبا وقال: هل عميت؟ ده بيقول لمين؟ لأمير المؤمنين أنت أعمى؟ وما يعرفش أنه بيكلم عمر أمير المؤمنين. قال رئيس الشرط اقبضوا عليه. فقال عمر له ولم؟ الرجل جرمته إيه؟ قال سبك يا أمير. قال ما سبني وإنما سألني يقول هل أنت أعمى؟ الرجل بيسأل لا لست بأعمى وأعتذر لك لأني وقعت عليك بقدمي وأنت نائم. ثم أمر رئيس الشرط أن يعتذر له لأنه روعة. ده عمر بقى العفو عند المقدرة. هارون الرشيد طلب من الجارية أن تأتي بالسطل والطست وتصب الماء على شعره ليغسله. سطل كده النحاس فيه 10 كيلو، وسيدنا هارون كان بيحكم نصف العالم القديم. أطرق برأسه كده والبنت بتصب المية، أم الإبريق النحاس انزلق من بين يديها فنزل في رأس هارون فشجها وفار الدم. فرفع هارون رأسه والدم يقطر من لحيته. كده البنت هتروح عند عشماوي. فتحت دماغ أمير المؤمنين. هي تعلم أن هارون يخاف الله، ووقف عند كتاب الله. فقالت يا أمير حناليك أذكرك بقول الله عز وجل والكاظمين الغيظ. فعض على أضراسه وأسنانه وقال كظمت غيظي. فطمعت في الثانية وقالت والعافين عن الناس. قال عفوت عنك. فطمعت في بقية الآية وقالت والله يحب المحسنين. قال اذهبي فأنت حرة لوجه الله عز وجل. هو ده العفو، العفو عند المقدرة. هذا ما فعله يوسف عليه السلام مع إخوته. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. الله. طب سؤال، هو سيدنا يوسف عرف منين إن لما القميص هيلقوه على وجه يعقوب سيعود البصر إلى يعقوب؟ أوحى الله له بذلك. أنتوا ناسيين إن سيدنا يوسف نبي يأتيه الوحي من السماء. قميص سيدنا يوسف ده قميص عجيب قوي، كان له معاه حكايات. قميص يوسف الذي أخذه إخوته منه وهو صغير ولطخوه بالدم الكاذب ليبرروا للوالد أن الذئب أكل يوسف، كان هو السبب في كشف كذبهم وجاءوا على قميصه بدم كذب. هو اللي فضحهم وكشفهم القميص ده. وقميص يوسف وهو كبير كان فيه دليل براءته مما اتهمته به امرأة العزيز. وقميص يوسف برضه كان فيه السبب في أن يرجع البصر إلى يعقوب عليه السلام. انطلقوا بالقميص. ولما فصلت العير القافلة اللي رجع لفلسطين، قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. سبحان الله يا أخي، سيدنا يعقوب في فلسطين وإخوة يوسف الآن في أرض سيناء، وبينهم وبين فلسطين ربما مئات الكيلومترات، ومع ذلك ويعقوب في فلسطين والقميص مع أبنائه ما زالوا به في أرض مصر. قال يعقوب لأحفاده إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون، يعني ترموني بالخرف بالفند بتخاريف الشيوخ الذين شيخهم سنهم لولا أن تفندون. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. يا أبانا أو يا جدنا ما زلت تذكر يوسف، ما زلت في خطئك القديم. تالله إنك لفي ضلالك، يعني في خطئك القديم. وبعدين وصلوا إلى أرض فلسطين ومعهم القميص، فلما أن جاء البشير قالوا اسمه يهوذا، وهو الذي جاء بالقميص المغمس بالدم الكذب. قال بقى كفاية بقى، أنا أول مرة جئت على القميص بدم كذب، سيبوني مرة أأتي ببشارة خير. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. سبحان الله، لما حط القميص سيدنا يوسف على وجه يعقوب كده، وسيدنا يعقوب شم فيه رائحة ولده الغائب عنه منذ 40 سنة. تصوروا، عينه فتحت، ارتد بصيرا، قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. الوقفة هنا اللي عايز أقفها، هذه فرحة يعقوب عندما شم ريح يوسف. فهل تصورتم فرحة يعقوب عندما أخذ يوسف بشحمه ولحمه بين أحضانه بعد غياب دام 40 سنة؟ إن كانت دي فرحته لما شم ريحته في قميصه كان أعمى وفتح، أمال كانت فرحته إزاي بقى لما شافه وخده في حضنه كده؟ سبحان الله العظيم. للولد رائحة يعرفها الوالد وتعرفها الوالدة، قال إني لأجد ريح يوسف. سيدنا محمد لما رزق بفاطمة حملها وشمها وقال فاطمة ريحانة أشمها، فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه. نعم، عندها تيقن أبناؤه بأنهم قصروا معه، بأنهم فعلوا جريمة، فطلبوا منه أن يستغفر لهم، عسى أن يغفر الله لهم. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم، سوف أستغفر لكم. يا أبانا استغفر لنا إنا كنا خاطئين، أخطأنا يا أبانا، أجرمنا، غلبت علينا شقوتنا، غلبت علينا أنفسنا الأمارة بالسوء، خدعنا الشيطان، دفعنا الحسد إلى ما فعلنا، أخطأنا يا أبانا، تبنا إلى الله، ندمنا على ما فعلنا، استغفر لنا يا أبانا. قالوا مش دلوقتي، أما الآن فلا. أما لا تستغفر إمتى؟ بعدين. سوف أستغفر لكم ربي. قالوا أخر يعقوب الاستغفار إلى وقت السحر، آخر جزء في الليل، النصف ساعة أو الساعة التي تلتدي قبل أذان الفجر، السحر. والاستغفار في هذا الوقت عظيم ومقبول إن شاء الله. والله مدح أهل الإيمان فقال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وقال والمستغفرين بالأسحار، أفضل وقت للاستغفار وقت السحر. استغفر في كل وقت، لكن الاستغفار في وقت السحر عظيم عظيم. ويعقوب أخر الاستغفار لأولاده إلى وقت السحر، وقيل بل أخر الاستغفار لهم إلى يوم الجمعة، لأن الجمعة خير الأيام عند الله وفيها ساعة إجابة. على أي حال، هو أخر الاستغفار إلى وقت الإجابة، إلى الجمعة أو إلى السحر. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. فلما دخلوا على يوسف، العيلة بقى رجعت كلها، سيدنا يعقوب وزوجته وأولاده 10 وبنيامين في مصر مع يوسف، اجتمع الشمل، وجاء الأحفاد والإخوة والأخوال والأعمام، جاءوا من البادية. وكان يوسف عليه السلام قد خرج مع الملك إلى حدود مصر يستقبلهم، مكان ما شاء الله مجهز، مكان كده يستقبلهم فيه على أعلى مستوى. فلما دخلوا عليه ماذا فعل؟ قال تعالى: فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه. تقولي أبويه يعني والده ووالدته. يا عم الشيخ، مش انت قلت في اول القصة ان سيدنا ان سيدنا يوسف ماتت امه في نفاسها من اخيه بنيامين؟ ايوه، امال فين ابويه دول؟ لا، ما هو سيدنا يعقوب كان متزوج برضه من خالة سيدنا يوسف، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: انما الخالة بمنزلة الام. الخالة دي ام. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبوي، رحب بهما وضمهما، فآوى إليه أبوي وقال: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. اللهم اجعل مصر أمنا أمانا وسائر بلاد المسلمين يا رب. وماذا فعل مع أبوي؟ تواضع لهما، تواضع لهما وذل لهما. شوف ربنا يقول ايه: ورفع ابويه على العرش. يا سلام، سيدنا يعقوب قاعد والده وخالته على العرش. اهو الموقف ده تفسير عملي لقول الله عز وجل: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أهله رعاة غنم جاءوا من البادية، وهو عزيز مصر، رئيس وزراء مصر. فلما دخل عليه أبوه وأمه قام من على العرش وأجلسهما على العرش من باب التواضع. بعض الأبناء ينفق الآباء والأمهات من دماء القلوب عليهم، فإذا بلغوا في الدنيا مبلغا استحى أحدهم من والده الأمي، من أمه الفلاحة، يتكسف يقول: ده والدي ودي والدتي. سيدنا يوسف يا ابني رئيس الوزراء. فلما دخل عليه أبوه ودخلت أمه رفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. يعقوب سجد، وزوجه وأولاده الحداشر وخروا له سجدا. طب سيدنا يعقوب أعلى مكانة من سيدنا يوسف، ليه سجد له؟ هو لم يسجد له سجود تعظيم من دون الله، بل سجود تحية، وده كان جائز في شريعتهم. وهذا تأويل رؤيا يوسف عليه السلام. قال بعض أهل العلم: سجد يعقوب عليه السلام ليحمل أبناءه على السجود ليوسف حتى لا تأخذهم الأنفة والاستعلاء والحقد والحسد. إن كان يعقوب النبي سجد وخروا له سجدا. وقال يعني يوسف: يا أبتي، هذا تأويل رؤياي من قبل. تذكر يا أبي الرؤيا التي قصصتها عليك وأنا صغير وأولتها لي بكذا وكذا، قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. لما قالش إذ أخرجني من الجب والسجن؟ ولو قال الجب يبقى هيعير إخواته باللي عملوا معاه، هيفتح باب للعتاب. وهو الذي قال لهم: لا تثريب عليكم، الموضوع ده ادفنوه، اتنسى. يا سلام على الأدب. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. مش من بعد ما عمل اللي عمله إخواتي معايا اللي انت عارفه، لا، نسب فعلهم للشيطان، مش عايز يعاتبهم خالص، عفو فعلا، يعني ما شاء الله، صفح جميل. إذ بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. وبعدين دعا ربنا بقى بدعوة عجيبة: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. س- سيدنا يوسف عايز ايه تاني؟ بقى نبي، ربنا علمه من تأويل الأحاديث، بقى عزيز مصر، مر بمصر من مجاعة مجدبة أكلت الأخضر واليابس، الملك أسلم، زليخاء أسلمت، جل أهل مصر أسلموا على يده في زمانه، شمل العائلة التأم، إخوته اعتذروا، هو عفى عنه عنهم، أبوه ارتد بصيرة. خلاص عايز إيه تاني؟ عايز إيه تاني من الدنيا؟ بقيت سعادة الآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. هل يجوز للإنسان أن يتمنى الموت؟ نعم، في حالتين، في حالة كمال النعمة كيوسف عليه السلام، وفي حالة الخوف من الفتنة الشديدة التي قد تذهب بالدين كما فعلت مريم عليها السلام. يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، ده مش يأس، خافت أن تفتن في دينها على يد اليهود، قالت لا، أموت على الإسلام، على التوحيد. يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فعند الفتن الرهيبة التي تخشى على ذهاب دينك بسببها يجوز لك أن تتمنى الموت على الإسلام، وعند تمام النعمة يجوز لك أن تتمنى الموت على الإسلام لتلحق بالنبيين والصديقين والشهداء. والنبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء بالدين الوسط علمنا دعاء جميلا، إذا كنا في محنة وفي شدة نقول: اللهم أحينا ما دامت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. هكذا، هذا بعض ما جاء في قصة نبي الله يوسف من القرآن ومن السنة. قصة يوسف فيها أكثر من 100 فائدة، فيها أكثر من 100 فائدة، فيها فائدة للآباء عند تربية الأبناء، فيها فائدة لكل مكروب وهو على الخير وعلى الطاعة، بأن فرج الله قريب قريب وبأنه سوف ينصف، فيها فائدة للحكام عند اختيار المسؤولين، يختار صاحب الكفاءة، يختار صاحب الأمانة، صاحب الأمانة والكفاءة لا أهل الثقة. فيه فائدة لأصحاب البيوت في منع اختلاط الخدم بالنساء، في منع اختلاط الرجال بالنساء، يعني أحسن قصة في القرآن. كل من جاء ذكره في قصة يوسف كان مآله للسعادة، الملك أسلم، المرأة أسلمت، حتى الرجل اللي اتصلب أسلم وصلب بعد هذا فمات على الإسلام، فكان مآله إلى الجنة. أسأل الله عز وجل أن يغفر الذنوب وأن يستر العيوب. طبعا سيدنا يوسف امتدت به الحياة ومات في أرض مصر ودفن في أرض مصر، أما يعقوب فقد مات في أرض فلسطين. ولما خرج بنو إسرائيل من مصر عملوا بوصية يوسف لهم، أخذوا جثمانه معهم كما جاء في حديث المرأة العجوز، وربما نقف معه بعد. الوقت انتهى سريعا، انقضت قصة يوسف عليه السلام في هذه الحلقات الخمسة أو الست. أسأل الله أن ينفعني وإياكم بكل ما قلنا وبجميع ما سمعنا، إنه بالإجابة جدير وعلى كل شيء قدير، وهو مولانا، نعم المولى ونعم النصير. بحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في شباب قد أشادوا قحوة للدين كبرى، بسم الله تاتي وسهل تجلب نصرى، ربة عمى لجيل